بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب على هذا السؤال؟ من الذي قال؟ ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرعي، ثم إذا فتح الله عليه بما فتح تركه، فإن هذا كفر نعمة أو كفر نعمة أنعمها الله عليه. الذي يترك طلب العلم بغير عذر شرعي، ما له عذر من عجز ولا مرض، قال فإن هذا كفر نعمة أنعمها الله عليه. من قال ذلك؟ مصطفى الشيخ ابن عثيمين في الشرح رياض الصالحين في حديث عبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهكذا قد جاء ما يؤيد هذا المعنى. ما هو؟ تذاكرناه قبل، نعم، حديث عقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، هي نعمة كفرها. فترك طلب العلم مع تهيؤ أسبابه، وقد دخل الإنسان في طلب العلم وليس له عذر في الانصراف عنه، يعتبر من كفران النعم. فطلب العلم نعمة من نعم الله. وتذاكرنا الدليل على ذلك، فما هو عندك يا نور الدين؟ ما هو الدليل أن طلب العلم نعمة ويسأل عنها الإنسان يوم القيامة؟ قصة الثلاثة، حديث الثلاثة، حديث أبي هريرة: ثلاثة أول من يقضى بينهم يوم القيامة، ومنهم رجل تعلم العلم وعلمه، قرأ القرآن فيعرفه الله نعمته فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ إذن هذه نعمة تهيأت لك ويسر الله لك سبلها، وغيرك محروم، غيرك ما يستطيع ولو كان بيته بجوار المسجد ما يستطيع يطلب العلم ويتفرغ له، محروم، وأنت قد وفقت لهذا الخير فحافظ عليه واشكر نعمة الله عز وجل عليه. واحذر من الصوارف، وقد تقدم معنا ذكر بعض الصوارف، فمن يذكرنا ببعضها؟ بعض الصوارف مما تقدم معنا أحمد قد تكون في الإنسان نفسه، ما هي؟ الكسل، هذه من الصوارف عن طلب العلم. بعض الناس يكسل، راجع ما يراجع، ما تنبعث نفسه إلى الخير، وليس هناك معوق أمامه ولا ما يحول بينه وبين الخير، يؤثر النوم، يؤثر الراحة، ما يريد أن يجاهد نفسه على حفظ شيء ولا على مراجعة قرآن ولا على غير ذلك. فهذه آفة من أسباب صرف الإنسان عن طلب العلم. ما هي إلا أيام، ويأتي الشيطان بالشكوك والوساوس: أنت ما أفلحت، أنت ما فعلت، غيرك فعل وفعل، وأنت ماذا، والناس يجمعون، وأنت ها هنا، لأنه ما آثر الكسل. وحتى في أمور الدنيا الكسلان في أمور العلم، حتى في أمور الدنيا ستجده كسلانا. طيب، هذا سبب، هذا صارف من الصوارف عن طلب العلم. أيضا ضعف الهمة، ما يكون عنده رغبة ولا معرفة بقدر العلم، يعني ما عنده ذاك النشاط. ولهذا قيل: من لم تكن محرقة بدايته فلم تكن مشرقة نهايته. إيش معنى هذا الكلام يا أبا بكر؟ من لم تكن محرقة بدايته فلم تكن مشرقة نهايته، يعني الذي يبدأ طلبه بالعلم وما عنده همة ورغبة وجد واجتهاد ونشاط، هذا في آخر الأمر يكون على مستوى حاله ضعيف، ولا يبرز ولا يستفيد ولا من ورائه كبير نفع للناس. لكن ذاك الذي بدأ وهو في نشاط، جد، ثابرة، رغبة، يحافظ على وقته ويحافظ على العمل بما يعلم، يحافظ على محفوظاته ويحافظ على مراجعة ما حفظه، وهكذا جد واجتهاد في الدروس، مثابرة، كتابة للفوائد، مراجعة لها، استمرار، عدم انقطاع، عدم تغيب، عدم تقهقر، هذا في آخر الأمر ما شاء الله الناس يرجعون إليه، يحتاجون إلى ما عنده من العلم الذي جمعه. يبحثون الناس، الناس الآن يبحثون ويقولون من عنده علم واستفادة نبحث عنه نريده يعلم، هذا يقول أريده في مسجدي، وهذا يقول أريده في مركزي، وهذا يريده في كذا، يبحثون عنه، ما يبحثون عنه من نسبه ولا من كثرة ماله ولا من قوة جسمه، يبحثون من عنده علم وعنده نشاط فيه وعنده تعليم وعنده قدرة على نفع المسلمين. إذن فهذا من الصوارف التي يصرف بها الإنسان عن طلب العلم، عدم الرغبة، عدم الرغبة وعدم الهمة. أما الذي يعرف قدر العلم فإن هذا من أسباب علو همته، يعرف قدر العلم وأن العلم رفعة لك في الدنيا والآخرة، والعلم ذكر حسن لك، والعلم سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة، والعلم سبب لتبصرك وتفقهك فهمك لدين الله، فلا تساوي الدنيا شيئا بجانب مجلس واحد من مجالس العلم يحضرها الإنسان، دنيا بكاملها. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. طيب إذا كنت تحضر مجلس علم، قد تحفظ آية، قد تحفظ حديثا، قد تفهم الآية أو تفهم الحديث وتستفيد كذا وكذا من المسائل، ماذا ما عسى أن تكون الدنيا؟ فلا تلتفت إلى الدنيا وما يعطى أهلها فيها، فهم يعيشون في هموم وغموم، ويعيشون في ضيق وكرب وخوف ووجل من أجلها، وأنت في سعادة في راحة، همك في صباحك ومسائك محفوظات، مراجعات، دروس، تصبح همك الدين وتمسي همك الدين، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله، جعل غناه في قلبه، أتته الدنيا وهي راغمة، هذا الذي يغبط. ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، مهما جمع يرى نفسه فقيرا، لو كان عنده الملايين والمليارات ما عنده قناعة، ما عنده راحة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك تجد بعضهم يلهث وراء الدنيا لهثا ليلا نهارا، عنده ما يكفي ويكفي أولاده وذريته عشرات السنين، وما زال ما زال، ولكن انظر كيف هو في صلاة الفجر، هل يصلي مع الجماعة أو لا، هل يصليها أو لا، انظر كيف حاله مع القرآن، هل يقرأ القرآن أو لا، انظر كيف حاله مع الأذكار، مع التسبيح، مع العبادات، مع قيام الليل، مع صلاة النوافل. إذا رأيت حاله بهذا عرفت حقارة الدنيا، فالدنيا لا تساوي شيئا. ما هي الأمور التي ذكرها الإمام ابن القيم في النهوض من الفترة، وما معنى النهوض من الفترة، وما هو سبب الفترة؟ فمن عنده جواب هات عبد الواحد، ما المراد بالفترة؟ نعم، يعني الفتور الذي يحصل للإنسان، ومن أسباب هذا الفتور ضعف الإيمان، ومن أسباب ضعف الإيمان نقص الطاعات، يعني يكون عنده قلة الطاعة، نقص الطاعات، وأيضا الوقوع في المعاصي، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كان إيمان الإنسان قويا تجده نشيطا في كل الخير، في كل خير، وإذا كان الإنسان ضعيف الإيمان فإنك ترى منه الضعف في كل شيء، يحصل له الفتور سواء في طلب العلم أو في غيره، في العبادات. فما هي الأمور التي ذكر أنها تكون سببا لوقايته عندك يا أبا حاتم؟ ترك الفضول من كل شيء، ما المراد بترك الفضول؟ فضول المخالطة، لا تكثر من مخالطة الناس، مخالطة الناس في غير العلم وفي غير ما ينفعك ضرر عليك، قسوة لقلبك، قد يجرك إلى المعاصي، قد يجرك إلى ضياع الوقت وإلى عدم الرغبة في الخير، آثار كثيرة، فضول المخالطة، وكذلك ترك فضول النظر، وكذلك ترك فضول الاستماع، لا تستمع لما لا فائدة فيه ولا نفع فيه، ترك فضول الطعام والشراب، ترك فضول النوم، النوم الزائد عن حاجة الإنسان، كل هذا من ترك فضول التي يعني هذه من الوقايات التي تقي الإنسان من الفترة. وأيضا يا عبد الرزاق أحسن أن يترك ما لا يعنيه، يحرص على ترك ما لا يعنيه. هذا الباب الله أعلم هل أحد ألف فيه، من يعلم من ألف في هذا الباب، يعني في شأن ترك ما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا لو يبحثه الإنسان ويجمع فيه الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك، سواء كان تصريحا أو معنا وآثار السلف والكلام عليه، كم فيه من المنافع المسلمين، كم فيه من المنافع المسلمين ترك ما لا يعني. فإن الذي يدخل نفسه فيما لا يعنيه كم يحصل له من الأضرار في دينه، في وقته، في مروءته، في غير ذلك. طيب أيضا من الأسباب الواقية التي ذكرها ابن القيم التي ينهض بها من الفترة، أبا سعيد يعني لا يتكلم إلا فيما فيه منفعة، قال لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله، معناه حفظ اللسان، يحتاج إلى حفظ اللسان، يحتاج إلى انتباه لما يتكلم به. يعني نحن الآن لو نظرنا في كلامنا، هل كل واحد منا يحاسب نفسه فيما يتكلم به، هل هذا الكلام صواب أو غير صواب، هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله، ما هي عاقبة هذا الكلام؟ القليل من يحاسب نفسه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا. إذن ما هو الواجب؟ الواجب أن الإنسان يلقي للكلام بالا وانتباها وحذرا، فربما أوقعه هذا الكلام في ما يسخط الله، وربما كان سببا لقسوته. قد تجد أحيانا عندك إقبالا ورغبة في المراجعات، في المحفوظات، أو في التأليف، ربما تتكلم فيما لا يعنيك، أو تقول قولا ما فيه منفعة، ربما يكون غيبة، ربما يكون فيه استهزاء، ربما يكون سببا لرياء، وإذا بك تفتر وتبقى وقتا طويلا تجاهد نفسك على الرجوع إلى ما كنت عليه، لا تستطيع إلا بمشقة وعون من الله عز وجل، ويحتاج إلى توبة. طيب وأيضا بقي أمر آخر، هات لا يصحب إلا من يعينه على الخير، على ذلك لا يصحب إلا من يعينه على العلم وعلى الخير، وهذا عام، سواء كان الصاحب إنسانا أو كان الصاحب جوالا في الجيب أو كان الصاحب كتابا يقرأه، لابد أن يكون الصاحب هذا مما يعينك على الخير، لا تصاحب إلا من يكون عونا لك على الخير، أما من يكون سببا لصرفك وبعدك، كم يفوت الإنسان. أنت الآن تحضر مجالس العلم، أحيانا قد تشغل لسبب، كم يفوتك؟ فكيف إذا كان الإنسان جالس إنسانا يكون سببا لإعراضه عن الحق بالكلية أو بعده أو صرفه؟ بعضهم يأتي إلى دور الحديث وأماكن العلم يتعلم، ولكن يفتح على نفسه بوابة، باب فتنة، باب شر، باب إقلاق لقلبه وما هو فيه من الخير، فيأتي من يراسله، إما من أهل البدع، إما من أهل التذبذب، إما من أهل التميع، فيشككه في الخير الذي هو فيه، فما تدري إلا وهو يبحث عن ثيابه وكتبه ويذهب. إن ذهب ما لك؟ هل أنت في عبادة وطاعة أم أنت في معصية وشر؟ ما يستطيع يجيب أنه في معصية وشر، هو في عبادة وفي قراءة قرآن، في حفظ حديث، في تعلم العلم، لكن ما الذي صرفه؟ وإذا بها تبحث عن يأتيه جليس عبر هذا الهاتف، كم صرف أناس عبر هذا، وبعضهم يدخل المجموعات التي يخصصها أهل البدع والضلالات لتشويه أهل الحق والشبهات، وإثارة الفتن عليهم، فما إن يفتحها تأتيه شبهة ما يستطيع أن يدفعها، لأنه بادئ في طلب العلم أو ما عنده كبير علم يدفع هذه الشبهة، وإذا به يقع في شراك هؤلاء الضلال المحاربون للحق وأهله، محاربون للسنة الذين أرادوا صرفه عن الخير. لو ترك طلب العلم وصار من عامة الناس، بل لو صار تاركا للصلاة، بل لو صار إلى حال مخزي ما يتكلمون. المهم الهم الأكبر عندهم كيف يتخطفونه ويبعدونه عن دور الحديث وأماكن السنة التي تعلم كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالعاقل هو الذي ينتبه لنفسه ويحذر. هذه نصيحة من عالم ومجرب، ومن عالم عرف بما أعطاه الله عز وجل من النور والبصيرة. قال: ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك، من يعينه على طلب العلم، من يعينه على الخير. فالصاحب ساحب، يأتي إليك يأتي إليك ببعض الوساوس وبعض الأمور التي تكون سبب لصرفك، فلا تلتفت لهذا الصنف. لكن من جاء إليك يقول لك: يا أخي ما لك؟ الناس حفظوا وأنت ما تحفظ، الناس أراهم في الصف الأول وأنت ما أنت في الصف الأول، الناس أراهم كل يوم ما شاء الله مراجعات، وهذا يدخل من درس إلى درس، وأنت ماذا فعلت هذا العام؟ ينصحك، يتلطف بك، يرفق بك، يعينك على الخير. هذا عض علي ابن نواجذ، عض علي يعني حقيقة مراد به احرص على صحبته. طيب، هذا الموضوع الذي بعده هذا يحتاج إلى درس آخر. نحن الآن شبه مودعين للحر، مستقبلين فترة فيها النشاط أكثر والراحة أكثر سبل يعني طلب العلم. ما بقي إلا أن نغتنم اغتنام، والحمد لله حتى مع فترة الحر كثير من إخواننا رأينا منهم نشاطا وجدا واجتهادا ومثابرة. الحر موجود لكن ما التفت إليه، هو في عبادة، هو في عبادة. يقول: أنا أعيش في حر وغيره يعيش في حر وأشد مني، وهو على يعني ربما ما يكون على طاعة، حتى لو كان في أمور مباحة ما هو على طاعة. وأما أنت تلقى ما تلقى من المكاره في سبيل طلب العلم فأنت مأجور. أن الجنة محفوفة بماذا؟ بالمكاره، ما تكره النفوس. وطلب العلم الحمد لله ميسر، والحجة علينا قائمة، وأيضا الأمن الموجود. أكثر من دعاء الله عز وجل أن يحفظ هذا الخير على أهل هذه البلاد، هذه نعمة أنعم الله بها عليهم، فهم يحتاجون إلى دعاء أن يحفظ الله عليهم هذه النعمة، نعمة الأمن. وهكذا الدعاء لهم، الدعاء لهم، لأنك ترى منهم المحبة، وترى منهم أيضا الفرح بهذا الخير، وترى منهم النصرة لهذا الخير. هؤلاء يستحقون الدعاء. ولهذا قال المهاجرون للنبي عليه الصلاة والسلام: نزلنا بين قوم نخشى أن يذهبوا بالأجر كله. لماذا؟ يعني يبذلون ما عندهم من مزارعهم نفقات وإعطاء لأولئك المهاجرين. وهكذا مسابقة في الجهاد، مسابقة في الخير. وقال: قد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. إلى هنا، سبحانه وتعالى.